الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في السورة الثالثة، وذكرنا أن السيد الماتن ذكر بأن الصورة الثالثة هي ما تبدأ بالصورة الأولى أو الصورة الثانية أو الصورة الرابعة. هذا الذي ذكره السيد الماتن ذكره غيره أيضا، بعض المحققين أيضا ذكر هذا المطلب أكثر من واحد. نعم، جعل الكلام في هذه الصورة فيما إذا لم يعترف ذلك الشخص بأن المال لأحدهما أو لكل منهما أو لهما. إذا اعترف يجي كلام السيد الماتن الذي ذكره. إذا اعترف بأن المال لأحدهما هو مال عند شخص ثالث وادعاه شخصان وأقام بين هذا محل الكلام، هذه الصورة الثالثة. إذا اعترف الشخص الثالث يجي كلام السيد الماتن. إذا قال هذا هو لأحدهما يدخل في المسألة الأولى. لماذا؟ لأن هذا باعترافه حجة، يصبح المعترف له بمنزلة المنكر. منزلة المنكر يصبح. لماذا؟ لأنه يملك حجة. شنو هي الحجة؟ اعتراف صاحب اليد لأن المال له، فهو يصبح قوله موافق للحجة فيكون منكر. يصبح كصاحب اليد، كأنه له يد على المال، فيكون منكر والآخر يكون شنو مدعي، فيدخل في المسألة الأولى اللي هي يعني تعارض بينة المنكر والمدعي. وإذا اعترف بأنه لهما يدخل في أي مسألة؟ في المسألة الثانية. يدخل في المسألة الثانية، وهي ما إذا كان كل منهما يده على المال. أيضا نتيجة هذا الاعتراف، اعتراف صاحب اليد اللي هو الثالث، الشخص الثالث، فيدخل في تلك المسألة وتجري فيها الأحكام وشقوق المسألة أيضا تجري فيها. وأما إذا ما سكت لم يعترف لا لهذا ولا لكل منهما، وقال لا أدري ما أدري لكن ما ليس لي، هذا يقول يدخل في الصورة الرابعة الآتية. شنو هي الصورة الرابعة؟ ما إذا لم تكن يدهما على المال وكان المال لا يد عليه أصلا، مو أنه عند شخص ثالث، هي الصورة الثالثة، لا، وإنما المال لا يد لأحد عليه أصلا. نعم، تنازع في ماله لا يد لأحد عليه أصلا لا هم ولا غيرهم، وأقام الدين على أن كل منهم أقام الدين على أن المال له، الصغار الآتية. يقول هذا إذا لم يعترف بشيء حينئذ يكون حال حال ماذا؟ تلغى على الاعتراف، لا قيمة له. فحينئذ كأن المال لا يد لأحد عليه، فيدخل في صورة المال الصورة الرابعة. تلغى يده عن المال إذا لم يعترف، تلغى يد ذات عن المال، فيصبح المال كأنه لا يد لأحد عليه. الآخرون ذكروا هذا لكن تكلموا على فرض عدم الاعتراف، تكلموا في الصورة الثالثة على فرض عدم شنو؟ إذا ما اعترف، فذكروا كلاما سيأتي ذكرا. المهم هو هذا، أنه ما هو الوجه في هذا الشيء الذي ذكروه؟ أن اعتراف صاحب اليد لأحدهما يجعله شنو؟ يجعله منكرا، يجعله منكرا والآخر مدعيا، فيدخل في مسألة تعارض بينة المنكر مع بينة المدعي. هذا بحيث إقرار اعتراف هذا مو فقط يكون نافذ عليه، لا يكون حجة، يكون حجة للمعترف له بحيث يصيره منكرا والآخر يصير ماذا؟ يصير مدعيا. هذا الإقرار بهذه الشأنية أو لا؟ هذا محل الكلام. الإقرار بلا إشكال، الإقرار هو يكون نافذ ويكون معتبر على المقر، يكون نافذ على المقر. ذو اليد قال لأن هذا المال ليس لي، يؤخذ بإقراره، يؤخذ بإقراره. إذا قال أن المال ليس لي لزيد في غير صورة التداعي يحكم ويعطى المال لزيد، في غير صورة التداعي يعطى المال لزيد، لكن في صورة التداعي ووجود شخص آخر يدعي هذا المال وأقام بين على هذا المال، إقرار باليد هل يكون حجة على ذلك الشخص الآخر بحيث يصيره مدعيا لا منكرا، ويصير هذا الشخص الذي اعترف له ماذا؟ منكرا. هذا مع التأمل هذا ليس واضح. الإقرار يكون نافذ على المقر، يكون نافذا على المقر، لا يكون نافذ على غيره. عندما نصير ذاك الطرف مدعيا وهذا منكر معناه جعلنا الاعتراف والإقرار حجة على ذاك، حجة على ذاك. الإقرار ليس من شأنه هذا، الإقرار حجة على المقر، المقر هو يؤخذ بإقراره، هو اعترف لأن المال ليس له يلتزم بأنه ليس له، المال لزيد يلتزم بأنه يعطى لزيد. أما أن نجعل الإقرار حجة على شخص ونافذ على شخص، مو نافذ لشخص وحجة لشخص، لا يكون نافذ على شخص، هذا كأنه بحاجة إلى دليل. وفي المقام عندما نجعل هذان شخصان متساويان من جميع الجهات، كل منهما مدعي، كل منهما قام بين على أن المال تمام المال له، وكل منهما لا يدل له على المال، ما الفرق بينهما إطلاقا؟ وما الذي صير هذا منكرا وهذا مدعيا؟ الذي صير هذا منكرا وهذا مدعيا هو منه إقرار ذاك الشخص، الشخص الثالث، اعتراف الشخص الثالث. هذا اعتراف الشخص الثالث يؤخذ باعترافه عليه، إذا قال المال ليس لي يؤخذ بذلك. أما أن يجعل حجة على شخص آخر هذا ما يفهم من أدلة نفوذ الإقرار حتى من صاحب اليد. وفي المقام كأنه جعلناه حجة على ذاك، إقرار هذا صار حجة على ذاك. لماذا؟ لأن ذاك كما قلنا لا فرق بينه وبين هذا، إلا أن هذا أقر لهذا ولم يقل لذاك، فصار كأنه مدعيا. لماذا؟ بإقرار ماذا؟ بإقرار المقر. هذا يعني أن الإقرار استخدمناه كوسيلة ناسبة على الغير، ناسذ على ماذا؟ على ذلك الشخص. هذا دليل الإقرار، دليل نفوذ الإقرار لا يظهر منه ذلك، وإنما يظهر منه كما قلنا أن الإقرار يكون نافذ في حق الشخص نفسه، يكون نافذا على الشخص، يكون نافذا عليه لا على شخص آخر، يكون نافذ على شخص آخر ما ينفع، ما يكون نافذ عليه. وفي المقام كأنه جعلناه هكذا. هذا هو الإشكال في هذا. هذا الإشكال إذا قدمناه حينئذ لا يتم ما ذكره السيد الماثن، ويتم ما ذكرناه من أن هذه الصورة هي بحكم الصورة الثانية، ما ذكرناه في الصورة الثانية يجري أيضا في هذه الشمة في هذه الصورة. وهو شنو؟ هو أن الأصل هو التحالف في هذه الحالة، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر يعطى المال للحالة، وإن تحالف يقتسمان المال، وإن نكل عن اليمين إحنا استقربنا ماذا؟ الرجوع إلى قرآن تعيين من له المال. هذا كله فيما إذا شنو تساوت البينات في العدد، أما إذا اختلفت في العدد فالترجيح بالأكثرية عملا بصحيحة أبي بصير. بس هذا كلام يجب في المقام فقط في حالة واحدة، وهي أنه في صورة النكول لا، هذا اللي ذكرنا هذا انه يجي عليها ما تقدم سابقا. اذا قبلنا بهذه المناقشة اللي ذكرنا هذا ما قبلنا بها، وقلنا ان اعتراف باليد يجعل المعترف له صاحب يد على المال فيكون منكرا ويكون الطرف الاخر مدعيا، فيما طبعا هذا يعني مثل به فيما لو اقر به لاحدهما دون الاخر. هذا حينئذ يصح ما ذكر السيد الماثن من انه يدخل في المساله ماذا؟ الاولى. واذا اعترف لكل منهما يدخل في المساله ماذا؟ الثانيه. يعني كل منهما بالاعتراف يكون صاحب يد على المال، فكان المال صار في ايديهما معا فيدخل في المساله الثانيه. هذا ما يثبت بالصوره الثالثه. الان ندخل في الصوره الرابعه. الصورة الرابعة هي ما إذا لم يكن المال في يد أحدهما، في يد أحدين. الصورة الثانية كانت إذا كان المال في أيديهما، الثالثة إذا كان المال في يد شخص ثالث. الصورة الرابعة ما إذا كان المال لا يد لأحد عليه. الصورة الرابعة هاي الصورة أيضا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لكل منهما بينة، الحالة الثانية أن يكون لأحدهما بينة دون الآخر، الحالة الثالثة أن لا يكون لكل منهما بينة. المقسم لهذه الحالات هو أن المال لا يد لأحد عليه إطلاقا، حتى شخص آخر نرجع له ونسأله يعترف ما يعترف ما موجود هنا، لا يد لأحد عليه. فمرة كل منهما يقيم بينة، أحدهما يقيم بينة، أو ماذا؟ أو لا يقيمان بينة. نتحدث عن حكم هذه الحالات الثلاث. أما الحالة الأولى وهي ما إذا كان لكل واحد منهما البينة على أن له تمام المال. سيد الماثن ذكر في هذه الحالة لأنه هنا يطلب منهم التحالف، يتحالفان، فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال للحالف، المال للحالف كما ذكرنا ذلك في ماذا؟ في الصورة الثانية والصورة الثالثة، بناء على أنها صورة لا تلحق بالصورة الثانية. فالمال للحالف، واستدل على ذلك بموثقة إسحاق المتقدمة باعتبار أن قوله عليه السلام في هذه الموثقة فقيل له الإمام عليه السلام فلو لم تكن في يده في يد واحد منهما وأقام البينة فقال أخلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف صريحة، لأنه إذا حلف أحدهما ونكل الآخر يعطى المال للحالف. طبعا الاستدلال يبني على ماذا؟ على أن نفهم من قوله فلو لم تكن في يد واحد منهما أنها شنو؟ أنها عام من أن تكون في يد شخص ثالث اللي هي صورة ثالثة، أو تكون في ماذا؟ أو تكون لا يد لأحد عليها، يعني على كل التقديرين يصدق أنها ليست في يد واحد منهما، وهذا صحيح. وأما إذا حلف معا ذكر بأن المال يكون بينهما نصفين يقسمان المال، واستدل على ذلك الموثقة نفسها، لأن الموثقة في ذيلها بعد أن قال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف قال فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، صريحة في محل الكلام، بناء على أن قوله فلم تكن في يد واحد منهما يعم الصورة الثالثة والرابعة. أما إذا نكلا معا نكلا عن اليمين، طلب منهما اليمين فنكلا عنه، ذكر بأن المال يكون بينهما نصفين، يعني التقسيم أيضا كما هو الحكم في الحالة السابقة، واستدل عليه بمعتبر زياد ابن إبراهيم، لأن قلنا أن النكول موثقة إسحاق لم تتعرض له، ساكت عن النكول قدم مرارا، هذا هي تتعرض إلى حالتين، حالة ما إذا حلف أحدهما دون الآخر، وحالة ما إذا حلف معان، أما إذا نكل لا تتعرض لها. فلذا ما استدل بموثقة إسحاق، استدل بمعتبر ضيات بن إبراهيم في الحديث الثالث الباب، أن أمير المؤمنين عليه السلام اقتصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما قام البين أنه أنتجها، هذه هي صورة نتكلم عنها الحالة الأولى من الصورة الرابعة. أما أنها الحالة الأولى فلأنه فرض وجود بينة لكل منهما، وهي الحالة الأولى أيها أن يكون لكل منهما شنو؟ بينة. وأما أن أصل الصورة هي شنو؟ أن لا أن تكون كل مال لا يد لأحد عليه، هذا شلون نطبق الرواية عليها وندخله في الرواية ونستدل بها عليه؟ لا بد لاعتبار الإطلاق في الرواية، رجلان اختصما في دابة. لا أفهم الاشتراك أكمل العبارة، وكلاهما أقام البين أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده، وقال هذا محل الشاهد لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين، لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين، أي لو لم تكن في يده، لو لم تكن في يده هذا يشمل هذا الفرض، فرض نقول كل منهما عن ماذا؟ عن اليمين، العين ليست في يد واحد منهما، ليست في يد واحد منهما أعم من أن تكون في يد شخص ثالث أو لا يد أحد عليها، هذه شملة بالإطلاق، وكذلك تشمل بالإطلاق فيما إذا شنو؟ فيما إذا نكل عن اليمين، حتى إذا نكل عن اليمين فتكون دالة على التقسيم في محل الكلام بالإطلاق، لكن إطلاق من ناحيتين، أولا إطلاق من حيث كون المال في يد شخص ثالث أو لا يد لأحد عليه، والإطلاق من ناحية أنهما حلفا أو ماذا أو نكلا، إذن هي تشمل صورة النقود اللي هي نتكلم عنها من الإطلاق، تدل معتبر روايات ابن إبراهيم على ذلك. زين. بيد الله على التقسيم. التقسيم بيد الله. لو لم تكن في يده يعني كانت خارجة عن أيديها. ها؟ سمحوا. لو لم تكن في يده يعني لو لم تكن في يد هذا الشخص الحالف، وكذا ليست في يد الآخر كما فرض في الفرع اللي قبلها، لأن في الفرع اللي قبلها فقضى بها للذي في يده، يعني افترضها لنا من شخص في يد شخص واحد، ثم قال لو لم تكن في يد هذا، هذا معناه شنو؟ أنها ليست في يد كل منهما. هيك نفترض فرض، يعني الاستدلال بها مبني على هذا، نقول واضح. فلو لم تكن في يده يعني يد هذا الشخص الذي فرضنا سابقا أنها في يده، فقضى بها مو الحالف، انتبهت ما في حالف هنا، فقضى بها الذي هي في يده، ثم قال لو لم تكن في يده قسمتها بينهما نصفين، جعلتها بينهما نصفين، يعني أن العين ليست في يدهما، هاي العين ليست في أيديهما مطلقة، سواء كان في يد شخص ثالث أو لا يد لأحد عليها، فتشمل محل كلام الإطلاق. هذا من جهة، هذا يتم الإطلاق بهذا الشكل. من جهة أخرى إحنا نتكلم عن صورة النقول، نقول هم تشمله بالإطلاق، تشمله بالإطلاق. أفرض هو تشمل صورة الحلف وصورة النقول، غاية الأمر أنه صورة الحلف خرج سابقا هل حكم بها بالتقسيم، هل حكم بها بالتقسيم، أنه إذا حلف معا موثقة إسحاق حكمت بالتقسيم، هذه تكون دليل على ماذا؟ على التقسيم في صورة النقول. هذا اللي ذكره. أقول أما ما ذكره أولا وثانيا فهو تام ظاهرا، ماكو مشكلة لي، وهو أنه إذا حلف أحدهما ونكل الآخر يعطى تمام المال علماً للحالف تمسكاً بموثقة إسحاق. ما ذكره ثانياً أيضاً تام، وهو أنهما إذا حلفا معاً يقسم المال بينهما أيضاً تمسكاً بموثقة إسحاق. هذا ما لي مشكلة. وأما إذا نكل إذا امتنع من اليمين، امتنع كل منهما من اليمين، احنا شو نسوي إذا نكلا؟ سابقا كنا نقول بأنه في صورة النقول نحكم بالقرعة، في الصورة الثانية نحكم بالقرعة عملا بموثقة صماعة، باعتبار أن موثقة صماعة من على النقول، استدلنا بها على ماذا؟ على القرعة في صورة ماذا؟ في صورة النقول. لكن موثقة الصماعة ليس فيها هذه التفاصيل، موثق السماعة إن رجلين اختصما إلى علي في دابة، ما بي أكثر من هذا، اختصما إلى علي في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نكلت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بين سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين إلى آخر العبارة. بينما موثقت أو معتبرت غياث اللي استدل بها السيد الماكن هي واردة بناء على هذا التفسير اللي اخترناه، واردة فيما إذا لم تكن العين في أيديهما، واردة ما إذا لم تكن العين في أيديهما، بناء على أننا نستفيد من قوله لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين، هي واردة في محل كلامنا. غاية الأمر محل كلامنا الأعام من أن يكون في يد شخص ثالث أو ماذا أو لا يد لأحد عليها، هي واردة في محل الكلام، يعني واردة فيما إذا لم تكن يكن المال في يدي أيديهما معا، وتدل على التقسيم، وتدل على التقسيم. بينما موثق السماعة هي واردة في ماذا؟ في رجلين اختصما في دابة. ممكن أن يقال بأن هذه أيضا مطلقة، لكن الإطلاق فيها يعني أوسع من ماذا؟ من الإطلاق في هذه الرواية. هذه الرواية هي واردة في هذا الموضوع فيما إذا لم تكن العين في أيديهما، ولذا تمسك بها السيد الماتن في محل الكلام باعتبار أنها واردة في هذا المورد. فإذا كانت واردة في هذا المورد يتمسك بها، لكن مع اعتراض الإطلاق أيضا من ناحية كون المال في يد شخص ثالث أو كون المال في يد ماذا؟ في يد لا يد لأحد عليهم، فيكون الاستدلال موثقا بمعتبر السماعة بمعتبر رؤيات ابن إبراهيم، والاستدلال بها على ماذا؟ على التقسيم، على التقسيم كما ذكر السيد الماتن أولى من الاستدلال بماذا؟ بموثقة السماعة للرجوع المن إلى القرآن، يكون أولى من الاستدلال بموثقة السماعة لإثبات القرعة في محل الكلام. فإذا ما ذكر السيد الماتن أولا صحيح، وما ذكر ثانيا صحيح تمسكا بموثقة إسحاق، وما ذكره ثانيا ثالثا من التقسيم صحيح أيضا، لكن بناء على هذه النكتة وأن قوله عليه السلام في موثقة معتبرة الرياض لو لم تكن في يده مو نفسرها بما احتملناه سابقا من ماذا؟ من أنه لم تكن في يده يعني كانت في يد كل منهما، وإلا تكون ناظرة إلى الصورة الثانية لا إلى الصورة ماذا؟ هذه الصورة الثالثة والرابعة. لا نفسرها لو لم تكن في يده يعني لو لم تكن في يدي هذا الشخص الذي فرضنا أن المال في يده، وقدمنا قوله على الشخص الآخر الذي المال ليس في يده، واضح؟ لو لم تكن في يد هذا يعني لم تكن في يد كل منهما، فتشمل محل الكلام والإطلاق بناء على هذا التفسير، وإلا إذا فسرناه بالتفسير السابق هذا لا يجعل الرواية ناظرة إلى الصورة الثانية لا إلى محل الكلام. وافتراض الإطلاق في الصوتين هل كنا افترضا؟ لا لا، صورتين، الصورة الثالثة والرابعة مو صورة ثانية. لا هذا بعد واحد، يعني احنا سابقا قلنا بانه هي هذا الاحتمال فرضنا، قلنا لو فرض ان الرواية يعني شيء ينبغي ان يقال، لو فرض ان الرواية ناظرة الى الصورة الثانية لو لم تكن في يده، يعني لو لم تكن في يده بالخصوص اتفقنا يعني كانت في يد كل منهما، قلنا هذه لا تمنع من العمل بموثقة اسحاق، غاية الأمر أنه نقيدها بماذا؟ باليمين، يعني هي نتعرض اليمين والحل، موثقة إسحاق تتعرض اليمين والحل، فنقيدها بالحل، فالتقسيم يكون بعد التحالف، نقيدها بموثقة إسحاق، هكذا قلنا. لكن على هذا الطرح اللي هو يفهم من كلام السيد الماتن، هو لا، أن الرواية ناظرة إلى حالة ما إذا لم يكن المال في أيديهما، بأن يفهم من قوله فلو لم تكن في يده، هذا الضمير في يده على من يعود؟ إلى هذا الشخص اللي قبله اللي فرض بأن المال كان شنو؟ في يده دون الآخر، ففرض أن المال في يد أحدهما دون الآخر، ثم قيل إذا لم تكن المال في يد هذا فجعلتها بينهما نصفين، يعني إذا لم تكن المال في أيديهما، بناء على هذا الفهم. عندئذ نستدل بها في محل الكلام. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية للصورة الرابعة شنو؟ إذا كان بين لأحدهما دون الآخر، هذا الحكم واضح واضح أن يقدم صاحب البينة على الآخر على القواعد، على القواعد يقدم قول صاحب البينة ويعطى تمام المال له. الحالة الثالثة وهما إذا لم تكن لكل منهما بينة وكان المال لا يد لأحد عليه إطلاقا، هذا ليست بينة لكل منهما، تصل النوبة إلى شنو؟ إلى اليمين، كما ذكرنا ذلك في حالة مشابهة في بعض الصور السابقة. تصل النوبة إلى الحلف، فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال كله له، على ما تقدم سابقا أيضا في أنه كيف يكون المال ماذا له. وأما إذا حلف معا، إذا حلف معا ذكر الماتن بأن حكمه التنصيف التقسيم، باعتبار أن الحلف يقوم مقام البينة، أن الحلف هنا يقوم مقام البينة، فكما أنه إذا تعارضت البينتان يحكم بالتنصيف، كذلك إذا حلفا معا فكمن أشبه لماذا بتعارض البينتين، هذا حلف هذا حلف، تعارض الحلفين حلف من باب التجود والمسامحة، كذلك إذا تعارض اليمينان اليمين يقوم مقام البينة، كما إذا تعارضت البينتان يقال بالتقسيم، إذا تعارض الحلفان أيضا يقال ماذا بالتقسيم، باعتبار أن حجية البينة وحجية اليمين هما طبعا في بعض القضاء لا مطلقا، هما على نحو واحد ونمط واحد وشكل واحد. هذا فحينئذ إذا تعارض الحلفان أيضا يقال بماذا بالتقسيم. وأما إذا نكلا معا، إذا نكلا عن اليمين هذه الحالة الأخيرة، حينئذ واضح أنه لا نستطيع أن نستفيد حكمها من النصوص، يعني قلنا أن النصوص لا تتعرض إلى مسألة ماذا، إلى مسألة النكول، وأصلا النصوص هي مختصة بما إذا كان لكل منهما بينة، كل النصوص اللي قرأناها وخصوصا الثلاثة المهمة كلها تفترض أن لكل منهما شنو بينة، بينما هنا نفترض ماذا، أنه لا بينة لأحدهما. في هذه الحالة الأمر جاهز في الحقيقة بين أن نرجع إلى القرعة وبين أن نرجع إلى قاعدة المسمات المعروفة بقاعدة العدل والإنصاف. قاعدة العدل والإنصاف تقتضي التقسيم، القرعة لا تقتضي أنه يعطى المال لمن تخرج سهمه بماذا؟ بالقرعة. قاعدة العدل والإنصاف ما تعرفها بشكل واضح، وأعتقد تعرضنا لها في بعض الأبحاث السابقة بشكل واضح، ما تعرفها قد تثبت في مورد خاص، لكن تعميم هذا قاعدة تطبق في كل الموارد هذا لم يثبت بشكل واضح، بينما القرعة أدلتها واضحة وثابتة ولكل أمر مشكل، وهذا واقع المشكل، لا أكو بينات، لا أكو يمين، لأن نكلا عن اليمين، يد هم ماكو حتى نحكم باليد، نقسم على أساس اليد كما تقدم أيضا سابقا، يد هم ما موجودة، أضمان نتحير أنه لمن هذا، هذا يدعي هذا يدعي، فالقرعة تجري، وحمل القرعة هي لكل أمر مشكل، وتطبق القرعة في محل الكلام، وهذا هو اللي اختار السيد الماتن أيضا. هذا تمام الكلام في ماذا في الصورة الرابعة. أعتقد أن الكلام استوفيناه، فقط نقرأ المتن، نقرأ من نوصل رأس مسألة. قال: وأما الصورة الرابعة ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بين على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما وثالثة لا تكون بينا أصلا. فعلى الأول انحنفا جميعا إذا كان في كل منهما بينا، انحنفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين، وانحنف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف. وقلنا أنه استدل على ذلك بموثقة إسحاق ومعتبرة زياد ابن إبراهيم، ونحن أيضا قلنا لا بأس بهذا الاستدلال. وعلى الثاني شنو يعني ماذا كان البينة لأحدهما؟ المال لمن كانت عنده البينة، هذا صحيح. وعلى الثالث يعني إذا لم تكن لكل منهما بينة فإن حدث أحدهما دون الآخر فالمال له، لأنه حلف هذا دون الآخر فيعطى له المال على القواعد. وإن حلف معا كان المال بينهما نصفين، وإن لم يحلف كذلك يعني كذلك معا أو قرعا بينهما، وهذا هو الصحيح. ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة مشاركة الجماعة.